حجة بيضاء حاشا لم تشن الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن اسأل إلهك ستره.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات في برنامجكم قصة نبوية. هذا البرنامج الذي نتناول فيه بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة من حلقاته قصة جميلة من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم، من القصص الجميل الرائع الرائق الذي حدثنا به سيدنا وحبيبنا وعظيمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، القصة أسلوب شيق محبب إلى النفس تهواه النفوس، هذه فطرة، وهذه الفطرة ملازمة للإنسان منذ ولادته. فالإنسان منذ أن كان طفلا، منذ أن كنت طفلا وأنت طفل صغير، الطفل يحب القصة ويحب أن يستمع إلى القصة. ومن منا لم يستمع إلى قصص أمه وجدته وهو في الصغر؟ وبعض الأطفال من حبه وشغفه بالقصة لا يستطيع أن ينام إلا على قصة، فحب القصة فطرة. ولذلك تجد أكثر الأطفال يحبون أفلام الكرتون، لأن فيلم الكرتون عبارة عن قصة تجذبه وتشوقه. فمحبة القصة فطرة فطر الله عز وجل عليها بني آدم، فطر الله الناس على محبة القصة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج قصة نبوية. والقصص في الشريعة كثير في الكتاب والسنة، وهو قصص حق مبارك، لكن نحن اخترنا قصص السنة لأسباب. فالسنة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، القصة السنة أصل من أصول الشريعة، هو الأصل الثاني من أصول الشريعة بعد القرآن الكريم، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع. وهذا المصدر من مصادر التشريع مصدر عظيم، تعلمنا منه أكثر الأحكام التفصيلية، لا سيما أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج. فكل هذا جاء في القرآن مجملا، لكنه جاء في السنة مفصلا. وهذا المصدر العظيم الذي هو كنز من كنوز المعرفة والفهم والعلم عن الله تبارك وتعالى، يتعرض لهجوم شديد من أناس لا أقول لا خلاق لهم، بل إن أحسننا الظن في بعضهم يجهلون هذه السنة. فبعضهم يطعن في السنة لحقده وحسده على دين الإسلام العظيم، وبعض الناس يطعن على السنة لجهله بها. فهذه فرصة لنتعرف على صفحة من صفحات سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه من أوجهها الجميلة، وكل أوجهها جميلة، وهو القصص النبوي. فرصة لكي نتعرف على السنة من منظور جديد وبشكل جديد، لكي تزداد محبتها في قلوبنا ولكي نتعلم منها. وفكرة هذا البرنامج ببساطة، أو طريقتنا فيه، أننا نتناول بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة قصة واحدة من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم، مما قصه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، قصة جميلة بديعة. نبدأ بسرد القصة ونجمعها من المصادر التي ذكرتها من كتب السنة، نخرجها تخريجا مستفيضا، ونجمع كل أطراف القصة، ثم بعد أن نسرد القصة نبدأ في استخراج المعاني سويا، المعاني التربوية والمعاني الفقهية والمعاني العقدية من هذه القصة التي نسردها في كل حلقة. ولكن قبل أن نبدأ في حلقاتنا، وقبل أن نبدأ مشوارنا، ونبدأ في قطف أزهارنا من بستان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك مقدمة بسيطة لا بد منها في هذه الحلقة. فسوف نتناول معكم في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى معنى القصة، وكيف بدأت وتاريخها، وما هي أول قصة، وكيف نشأت هذه القصة مع نشأة المجتمع البشري. ثم بعد ذلك نتحدث عن القصص الشرعي، القصص الإسلامي على وجه الخصوص، وما امتاز به هذا القصص الحق عن غيره من أنواع القصص. ثم نختم هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى ببيان حاجتنا، حاجة الأمة وحاجة البشرية جمعاء، إلى القصة النبوية، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه أنواع من القصص أكثرها ينطوي على معان غير نبيلة. ففي قصص السنة متنفس لنا عن هذا القصص المنتشر بين الناس اليوم، فحاجتنا إلى القصص النبوي في هذا الزمان ماسة جدا. أولا، ما هي القصة؟ القصة أحبتي في الله، القصة في اللغة لها عدة معاني. المعنى الأول الأمر والخبر والحديث، انتبهوا معي، فهذا تأصيل مهم جدا لكي نستوعب ما سنتكلم فيه، وهذا يفتح المدارك ويساعد على فهم ما سنشرع فيه من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. القصة في اللغة قلنا لها عدة معاني. المعنى الأول الخبر والأمر والحديث، تقول قصصت عليك الخبر وقصصت عليك الحديث، أي ذكرته لك وحدثتك به. ومن معاني القصة أيضا في اللغة التتبع، يقال قصصت أثره، أي تتبعت أثره، مشي وراه يعني. وهذه المعاني لها تأثير في المعنى الاصطلاحي سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن معاني القصة التتبع، يقال تتبعت أثره أو قصصت أثره، أي تتبعته. ومن معاني القصة أيضا الشأن والأمر، لما تلاقي واحد صاحبك كده قاعد متضايق زعلان تقول له ما قصتك، أي ما شأنك وما خبرك، فمن معاني القصة الشأن والأمر. إذن هذه هي القصة في اللغة، تطلق على الخبر والحديث والأمر، وتطلق على تتبع الشيء، وتطلق على الشأن والحال والأمر، وكل هذه المعاني نجدها في القصة، تشتمل عليها القصة في معناها الاصطلاحي. إذن ما معنى القصة في الاصطلاح؟ القصة في معناها البسيط هي فن يعتمد على الحكاية، وهذه الحكاية تحتوي على أشخاص وزمان ومكان وأحداث، ببساطة كده وواحدة واحدة. إيه هي القصة؟ القصة في معناها البسيط البدائي هي فن، فن من فنون اللغة وفن من فنون الأداء. ممكن القصة دي تتعمل أي شيء، ممكن القصة دي نحكيها سردا كما سنفعل في حلقاتنا هذه، في ناس ياخدوها يعملوا منها أفلام، وناس ياخدوها يعملوا منها مسلسلات وغير ذلك. فهي في الأصل فن من فنون الكلام، وفن من فنون اللغة، وفن من فنون الإلقاء. فالقصة هي فن، هذا الفن يعتمد على الحكاية والسرد، وهذه الحكاية تحتوي على 4 أشياء: أشخاص اللي هم أبطال القصة، مين معانا في القصة، وده كله هنشوفه معانا في القصص الذي يقصه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة. هنبين أولا من الأشخاص الأبطال معانا في القصة، فالقصة فيها أشخاص يعني أبطال القصة، ثم أحداث، هؤلاء الأبطال ماذا فعلوا، ماذا قدموا من خير أو شر. فأولا أشخاص، ثم أحداث، ثم زمان، متى وقعت القصة، في الأمم السابقة أو في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متى وقعت من اليوم، في الصباح أم في المساء، متى وقعت من الأسبوع، في أي يوم، في أي شهر، هذا هو الزمان. ومكان، مكان وقوع القصة في أي بلد، في مصر أم في العراق أم في سوريا أم في السعودية أم في بلاد الغرب، أين وقعت، هل وقعت في البيت، في الطابق العلوي، في الطابق السفلي، وهكذا. فهذه هي القصة ببساطة. وقالوا أيضا في معنى القصة هي فن نثري أدبي يتناول مجموعة من الوقائع والأحداث التي تقوم بها مجموعة من الأشخاص في بيئة معينة، وتبدأ من نقطة وتنتهي بغاية ما، وتصاغ هذه الأحداث بأسلوب أدبي معين. هو ده اللي قلناه من شوية، لكن بمعنى آخر أكثر تفصيلا وأكثر دقة. ننتقل وإياكم الآن أحبتي في الله إلى محور آخر من محاور حلقتنا اليوم، وهو محور في غاية الأهمية. ما الذي تتميز به القصص النبوية؟ أو القصص في الإسلام بصفة عامة سواء في الكتاب أو السنة، كل ما تكلمنا عنه حتى الآن عن القصة بشكل عام، لكن قصص القرآن والسنة يتميز بمميزات لا توجد في غيره. نذكر بعض هذه المميزات في عجالة سريعة. أولا، مما يتميز به قصص الكتاب والسنة أنه قصص حق، وهذه ميزة في غاية الأهمية. إن قصص الكتاب والسنة قصص حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مش قصص خيالي ولا قصص من بنات أفكار أصحابه ولا قصص من القصص الذي وقع لكنه روي بطريقة حرفت أحداث هذا القصص أو أدخلت فيه معاني ليست فيه. لا، قصص الكتاب والسنة قصص حق. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. والله عز وجل أكد في هذه الآية بعدة مؤكدات، إن بالتشديد، وده من أنواع من أساليب التوكيد، الجملة الإسمية هذا لهو القصص الحق، ولا هو لام التوكيد في قوله تعالى لهو القصص الحق. كل هذه مؤكدات تؤكد أن قصص الكتاب والسنة قصص حق. فقصص السنة أيها الإخوة هو وحي أيضا كقصص القرآن، لكنه من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقصص السنة، القصص النبوي اللي بنتكلم عنه النهاردة، ده قصص بوحي ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه الآيات. أول ميزة من مميزات قصصنا أنه قصص حق. قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال عز من قائل سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله يقص الحق على عباده، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقص علينا الحق. فهذه هي الميزة الأولى من مميزات قصصنا. نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله، فتابعوا معنا.
ترك الحبيب محجة بيضاء حشا لم تشن، الليل مثل بيضاء حشا لم تشن، الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن، اسأل إلهك ستره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا نتكلم قبل الفاصل أحبتي في الله عن الميزة الأولى من مميزات القصص النبوي أو القصص الإسلامي بشكل عام، وهي أنه قصص حق، وهو قصص جميل، أحسن القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهو أحسن القصص وهو أصدق القصص، لأنه قصص ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية من مميزات القصص النبوي أن فيه تسلية للنفس، تسلية لكل مصاب، وتسلية لكل مهموم، تسلية لكل إنسان عما يؤرقه. فإذا كان إنسان مثلا يعاني من عقوق ولده، أو إنسان يعاني من سوء أخلاق جيرانه، أو إنسان يعاني من أي نوع من أنواع المعاناة، سيجد في قصص الكتاب والسنة ما يسليه ويهدئ من روعه. فالذي ابتلي بعقوق ولده مثلا له في نوح عليه السلام أسوة، فإن نوح عليه السلام هو أطول الأنبياء عمرا، وهو أكثر الأنبياء دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك عقه ولده وكفر بالله عز وجل. وأي عقوق أكبر وأعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى؟ إن يكون أبوه أعظم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ثم يموت مشركا ويعق ولده ولا يطيعه في أمر الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه مصيبة عظيمة. فالذي يقرأ قصة نوح عليه السلام وما فيها من حرارة وحزن له على ولده يجد في ذلك تسلية له عن عقوق ولده له. والذي يعاني مثلا من سوء أخلاق أبيه مثلا يجد في قصة إبراهيم عليه السلام ما يسليه عن ذلك. وكل إنسان أصابته مصيبة يجد في قصص الكتاب والسنة ما يسليه. الميزة الثالثة من ميزات القصص في الكتاب والسنة أن هذا القصص لا يدخله نسخ، لا يدخله نسخ. النسخ قد يدخل في الأحكام الشرعية، الله عز وجل قد يقرر حكما في آية كريمة ثم تأتي آية أخرى تنسخ السابقة وتأتي بحكم جديد، وقد يقرر النبي صلى الله عليه وسلم حكما في حديث ثم ينسخه بعد ذلك، زي مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وردت أحاديث بالنهي عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك جاءت أحاديث بإباحة ذلك، فنسخت الأحاديث التي أباحت زيارة القبور ما سبقها من تحريم زيارة القبور. هذا في الأحكام الشرعية. أما في القصص فإنها تمتاز بأنه لا يدخلها نسخ. ليه؟ لأنه قصص حقيقي كما قلنا، ليس قصصا خياليا كما يقول بعض الجهال، لا، قصص الكتاب والسنة قصص حقيقي لأشخاص حقيقيون عاشوا على أرض هذه البسيطة ووقعت أحداثه على هذه الأرض، فهو قصص حقيقي لا يدخله نسخ ولا يعتريه تبديل. كما أن قصص الكتاب والسنة فيه تمرير للعقول وتنمية للفكر، فإن القرآن نزل للتفكر والتدبر، والقصص القرآني والنبوي أكثر أنواع القصص ثراء من الناحية الفكرية ومن الناحية اللغوية. لما تحب تنمي ملكة اللغة العربية عند ولدك ليس هناك طريقة أحسن من أن تنميها بقصص الكتاب والسنة. وإذا أردت أن تنمي فكر ولدك وأن تعوده على العمق في التفكير وعلى دقة الاستنتاج، لن تجد شيئا يقوم فكره ويقوم سلوكه ويقوم لسانه ولغته ويعطيه ثراء في الألفاظ والمصطلحات مثل قصص ربنا تبارك وتعالى وقصص نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار بعض مميزات القصص النبوي والقصص القرآني. ننتقل وإياكم الآن إلى الحديث عن حاجتنا إلى القصص. إن الحاجة ماسة إلى قصص النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان، لأن هذا الشرع نزل مناسبا لكل زمان ومكان، لكن حاجتنا في هذا الزمان بالذات ماسة لهذا القصص. لماذا؟ رأينا في الفترة السابقة انتشار كثير من القصص على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا بقلب على الفيسبوك كده ألاقي قصص كتير، أدباء وناس مفكرين أو غير ذلك يألفوا قصص خيالي من بنات أفكارهم ويبثوه. هذا القصص وإن كان فيه بعض المعاني النافعة لكن أكثره يحض على معاني غير سوية، فأكثر القصص الذي يبث على هذه الوسائل والذي يبث في الروايات تجد في طياته ترويجا لأفكار هدامة، وتجد في طياته ترويجا لثقافات غير ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، فأكثر هذا القصص يروج للعلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة عادية، على أنها علاقة مشروعة، على أنها علاقة مبررة، فأكثره يكون بطله شاب يحب فتاة وتدور أحداث القصة إلى أن ينتهي الأمر بهم بالاجتماع، وينطوي ذلك على علائق كثيرة بين الولد والبنت خارج حدود الأسرة وخارج حدود الزواج. وكثير من هذا القصص يروج للبلطجة والعنف، نعم يروج للعنف ويصور أن هذا من الشهامة وأن هذا من الرجولة وأن هذا من الفتوة، وما هذا إلا جبن وخور ونخر في أخلاق المجتمع، مما يؤثر بعد ذلك على شبابنا وعلى أطفالنا وعلى مجتمعنا، فنجد في المجتمع صورا لا يرضاها إنسان سوي ولا يرضاها أي مصلح. ومن هذا ما نجده في بعض الأفلام والمسلسلات التي تبث على القنوات وتبث على وسائل التواصل الاجتماعي، فالفيلم في الحقيقة ما هو إلا قصة صورها أناس على هيئة مشاهد تمثيلية لكي ترسخ في الأذهان، وهذه أشد وأخطر أنواع القصص. أكثر الأفلام اللي بنلاقيها قدامنا على الشاشة والمسلسلات هي حاجة من الاثنين دول، يا واحد بلطجي يعتدي على الناس ويسمون أن هذه بطولة، يا إما ولد يحب بنتا وفي الآخر بيتجوزوا أو يخرجوا مع بعض أو يقعدوا على جزيرة ما أو أي مشهد من المشاهد التي تعرفونها جميعا. فهذه في الحقيقة قصص. وفي السابق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شيء من هذا. إن أكثر ما يشغل الناس عن ذكر الله عز وجل هو القصص. المشركين الأوائل لما لم يجدوا بدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا إيقاف مسيرة هذه الشريعة الغراء، ما كان منهم إلا أنهم استأجروا القصاص لكي يصرفوا الناس عن دين الإسلام. أجروا قصاص يقصون على الناس قصص فارس والروم في المسجد الحرام لكي يصرفوا الناس عن القرآن الكريم وعن أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وصور الله عز وجل لنا هذا وسطره في كتابه العزيز، فقال عز من قائل سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يشتري لهو الحديث، يشتري القصاص ويستأجرهم لكي يقصوا على الناس قصصا باطلا من قصص الأمم السابقة فارس والروم لكي يصرفوهم عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية. فلو تأملت في أكثر الذين يضيعون الصلاة أو يؤخرونها إلى آخر وقتها، أكثر ما يشغلهم هو هذه الأفلام وهذه المسلسلات. فنحن هنا قبل أن ننهى عن هذه الصور من القصص التي تحتوي على معاني باطلة نقدم البديل، فنحن لا ننهى عن شيء من باب الكبت ولا من باب كتم المشاعر، فمحبة القصة شغف في النفس وفطرة، والله سبحانه وتعالى راعى هذه الفطرة ونبينا صلى الله عليه وسلم راعى هذه الفطرة. فنحن الآن نقدم البديل النافع للقصص الصالح من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا البرنامج قصة نبوية، نتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في كل حلقة من حلقاته قصة ماتعة جميلة نافعة من قصص نبينا صلى الله عليه وسلم تسلينا عما يبث من القصص الباطل ومن القصص الذي يحض على الرذيلة وينهى عن الفضيلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره.